واهدني صدق المتى.
الثامنة صباحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد عزم طهران مواصلة إجراءاتها لتنفيذ مذكرات التعاون الموقع مع موسكو. عبد اللهيان يؤكد أن إيران لن تتردد على الإطلاق في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها. واستمرار التظاهرات الاحتجاجية في الكثير من الدول الإسلامية ضد الإساءة للمقدسات الإسلامية. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على مواصلة بلاده كافة إجراءاتها لتنفيذ مذكرات التعاون الموقع مع موسكو. رئيسي ولدى استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فالودين أوضح أن طاقات البلدين تكمل بعضها الآخر، مشددا على وجوب توظيفها لتحقيق المصالح المشتركة. من جانبه اعتبر فالودين مواقف الرئيس الإيراني حول تعزيز العلاقات الإقليمية والجوار تسهل المسار لتوسيع التعاون بين البلدين. وكان رئيس مجلس الدوما الروسي قد التقى في وقت سابق رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وأكد الطرفان في هذا اللقاء على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين. وحول زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فالودين إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
ضمن إيجاد هيكليات جديدة لتعزيز وتعميق وتنمية العلاقات بين طهران وموسكو، تأتي زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فالودين إلى الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن أطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بموازاة التحديات التي تواجه طهران وموسكو. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف شدد ونظيره الروسي فياتشيسلاف فالودين على التعاون الثنائي في جميع المجالات. وأكد قاليباف ضرورة تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي المشترك بين البلدين لمدة 25 عاما في أسرع وقت، داعيا إلى استثمار العلاقات العميقة بين طهران وموسكو على جميع الصعود. وأشار قاليباف إلى وجود بعض التحديات، ومنها إجراءات الحظر المفروضة على روسيا وإيران، وهو ما يدعو البلدين إلى مزيد من التنسيق والتعاون المشترك.
هناك تحديات تعترض التواصل بيننا، أهمها الحظر الأمريكي الظالم على إيران وروسيا وبعض الدول، لذا الأمر يحتم علينا القيام بمزيد من التنسيق والتعاون المشترك، خاصة وأن رئيسي ومسؤولي البلدين يؤكدان على اتخاذ خطوات استراتيجية وتوثيق العلاقات المشتركة في كافة المجالات.
بدوره قال فولودين إن العلاقات الروسية الإيرانية تتبع مسارا إيجابيا، وأن العلاقات بين رئيسي البلدين تدل على وجود علاقات ثنائية جيدة، مضيفا بأن مجلس الدوما الروسي سيبذل كل جهده لتنفيذ ما قررته اللجنة العليا المشتركة.
العلاقات بين البلدين وصلت مرحلة جديدة ومهمة جدا. في الواقع الأمر تخطى مرحلة الاحترام المتبادل، وعلاقتنا توسعت بشكل كبير جدا لتشمل مجالات عدة. وحاليا الأمور التي يجري بحثها هواجس الشعبين الروسي والإيراني ومسؤولي البلدين.
وأشار فالودين إلى أن الاتفاقية المبرمة مع إيران ليست فقط اتفاقية استراتيجية، بل تشكل أرضية لتطوير التعاون في كافة المجالات، وتعتبر بمثابة بناء جديد للتعاون بين البلدين بأكثر مما يمكن. كما أشار فالودين إلى التهديدات والتحديات الماثلة أمام البلدين، قائلا إن إيران وروسيا تواجهان الحظر والتحديات منذ وقت طويل. ولفت فالودين إلى أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية من شأنه تأمين المصالح القومية ويعود بالنفع على شعبي البلدين.
صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران لن تتردد على الإطلاق في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأنها ستواصل حماية السلام والأمن على صعيدي المنطقة والعالم. وأشار عبد الله يان إلى الأزمات المفتعلة بسبب سياسات القوى الكبرى وتدخلاتها بشؤون المنطقة، معتبرا ذلك عاملا وفر أرضية ملائمة لتوسيع رقعة التطرف على الصعيد الدولي. وبشأن المفاوضات، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن هذه الخطوة قائمة على أساس الاحترام المتبادل والتركيز على دور الدبلوماسية بظل الأوضاع الراهنة، مضيفا أن قوى الاستكبار بنت سياساتها على انتهاك حقوق الشعوب وسيادات الدول الأخرى. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن واشنطن انتهجت سياسات معادية ضد إيران وشعبها طيلة 43 عاما، وأن الحظر الأمريكي الأحادي تسبب بخسائر كبيرة جدا لها. وحول مفاوضات رفع الحظر عن إيران، قال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة، مؤكدا أن القضية النووية تتضمن مصالح إيران والدول الأوروبية. واعتبر كنعاني قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية بأنه غير عقلاني، مؤكدا أن أي سلوك معادل لهذه القوة يعتبر عداء للأمن القومي الإيراني وسيواجه برد حازم. أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل لا يمكنه إدراج حرس الثورة الإسلامية في إيران على قائمة الإرهاب إلا بحكم قضائي. وقبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، أوضح بوريل أن الاتحاد لا يمكن له إدراج الحرس في قائمة الإرهاب إلا بعد صدور إدانة قانونية ملموسة من محكمة إحدى الدول الأعضاء. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرا جديدا على إيران يستهدف مسؤولين رسميين وأعضاء في هيئة تابعة لحرس الثورة الإسلامية. وذكرت الوزارة أن الحظر طال المؤسسة التعاونية لحرس الثورة وعددا من أعضاء مجلس إدارتها، إضافة إلى قادة عسكريين. في سياق متصل، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من الحظر على الجمهورية الإسلامية شملت 18 شخصا ونحو 20 كيانا إيرانية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا إجراء مماثلا يستهدف عدة مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدعي العام. نددت المرجعية الدينية في النجف الأشرف بالعراق بجريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، معتبرة أن هذا العمل الشنيع يسيء لكافة المسلمين في العالم. للمزيد حول تنديد المرجعية الدينية في النجف نستمعوا إلى التقرير التالي.
يعاود الغرب مواقفه العدائية بحق العالم الإسلامي، فتارة بحرق المصحف الشريف وتارة أخرى بالإساءة للرموز الدينية والتي تمثل قدسية كبيرة لدى المسلمين. هذه المعطيات شكلت محور استنكار وإدانة من قبل عدد من مكاتب المرجعيات الدينية في النجف الأشرف.
في عالمنا المعاصر نشاهد الكثير من الإساءات المتوجهة إلى رموز المسلمين والقادة الحركيين، وهذه الإساءات ذات دواعي مغرضة ومعروفة لخلق فتنة طائفية ولخلق حروب وأزمات اجتماعية.
ممثلو مكاتب المرجعيات الدينية في النجف الأشرف طالبوا حكومات البلدان الإسلامية بالتحرك ضد المواقف المسيئة وتدويلها لجعلها قضية رأي عام يوقف المشروع الغربي في النيل من مقدسات المسلمين ويضع سياساتها الهجينة أمام المساءلة القانونية في المجتمع الدولي.
يفترض أن تأخذ مواقف بما هو مناسب لكل نوع من جسارة تصير على يعني على المعصومين أو على علماء أو على مراكز دينية. يفترض أن تكون ردود الأفعال تناسب نوع التطاول، مرة بمواقف مرة بإجراءات على الميدان.
وهذه الرسوم الكاريكاتيرية التي صدرت من الصحف الفرنسية للشين والاستهزاء بسماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله العالي، هذا هو جهد العاجز، يعني هذا آخر ما توصل له الأعداء.
فيما عدى مراقبون هذه الممارسات والأفعال الشاذة منطلقا لإشاعة الحقد والكراهية بين مختلف شعوب العالم، داعين أصحاب الفكر والعقلاء من الجانب الفرنسي والمجتمع الأوروبي لاتخاذ موقف جاد برفض تلك التصرفات الدنيئة المسيئة للإسلام والمسلمين.
إلى اليمن، حيث شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن الصعدة والحديدة مسيرات شعبية حاشدة تستنكر حرق المصحف الشريف على يد أحد المتطرفين في السويد. وطلب بيان المسيرة في صنعاء الحكومة السويدية بتحمل تبعات هذه الإساءة وتقديم اعتذارا للمسلمين في العالم، داعيا الدول الإسلامية إلى مقاطعة السويد وطرد سفرائها. وفي سياق متصل، نظم عشرات الأتراك وقفة احتجاجية أمام القنصلية السويدية في مدينة اسطنبول التركية، أحرقوا خلالها العلم السويدي تنديدا بالسماح بتدنيس المقدسات الإسلامية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
سخطا واستنكارا وتنديدا بجريمة إحراق المصحف الشريف بدولة السويد، خرج اليمنيون بتظاهرات غاضبة انتصارا للمقدسات الإسلامية ورفضا لاستفزاز مشاعر المسلمين في العالم وتعظيما لكتاب الله العزيز وردا على انتهاكات أعداء الأمة الإسلامية بحق المقدسات والحرمات الدينية وصيانة حرمتها.
هذه الجماهير الغاضبة الحاشدة غضبا لله سبحانه وتعالى ولكتابه القرآن الكريم ولرسوله صلوات الله عليه وعلى آله، هي تخرج تعبيرا عن موقفها وغضبها وسخطها ضد أعداء الله الذين أحرقوا المصحف الشريف في دولة السويد بإعاز وبدعم وبمساندة ومباركة من اللوبيا الصهيوني اليهودي.
المحتشدون أكدوا على استمرار أساليب العبث بالمقدرات الإسلامية لتشتيت نهج الأمة في إطار الحرب الشعواء التي تستهدف وحدة وسلامة الدين بمختلف أشكالها في أنحاء العالم الإسلامي، وطالبوا بضرورة الوقوف لمواجهة هذه الأساليب وقمعها بشكل حازم وعاجل لردع الإساءة للمقدسات الدينية.
المساس بالمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم الذي يعتبر أقدس المقدسات والمنهج القويم الذي يتحرك عليه المسلمون هو لا يمكن السكوت عنه، وأنه يجب أن يكون هنالك للشعوب إذا لم يكن للحكومات مواقف فيكون للشعوب مواقف في مواجهة هذا الاستفزاز الكبير وهذه العملية الإجرامية.
يأتي ذلك وسط استنكار رسمي للواقعة، حيث أشار الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ في صنعاء إلى ضرورة الاعتذار للأمة الإسلامية ومعاقبة المجرمين. وأصدرت رابطة علماء اليمن بيانا يدين إحراق القرآن الكريم ودعا إلى مقاطعة دولة السويد وطرد سفرائها، وطالب المكتب السياسي لأنصار الله بتحرك إسلامي عالمي جاد باعتبارها خطوة عداء للإسلام والمسلمين. وتوالت البيانات الرسمية من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات المجتمعية لتعزيز مواقفها الرافضة لهذه التصرفات المسيئة للدين الإسلامي.
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا لن تتخذ أي خطوة في إطار قبول انضمام السويد لحلف الناتو على خلفية إحراق المصحف الشريف. واتهم أردوغان ستوكهولم بدعم المنظمات الإرهابية والأطراف المعادية للإسلام، مؤكدا أنه لا يحق لأي جهة أو شخص بإهانة وإساءة القيم المقدسة للعالم الإسلامي. وكانت السويد وفنلندا وقعتا اتفاقية مع تركيا العام الماضي بهدف التغلب على اعتراضات أنقرة على طلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي والتي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء للحلف. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد عزم طهران مواصلة إجراءاتها لتنفيذ مذكرات التعاون الموقع مع موسكو. عبد اللهيان يؤكد أن إيران لن تتردد على الإطلاق في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها. واستمرار التظاهرات الاحتجاجية في الكثير من الدول الإسلامية ضد الإساءة للمقدسات الإسلامية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، ونحن نلتقيكم مرة أخرى بين رياض نتاجات الشعراء من أهل المودة،
راجين من الله تعالى أن نقدم لحضراتكم ما يعطر أجواءكم بالأشعار الولائية التي ينضح منها حب آل البيت عليهم السلام ويفوح شذا عشقهم وولائهم. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، شاعرنا لهذا الأسبوع هو محمد بن سلمان بن نوح الغريبي الكعبي الحلي المعروف بحمادي نوح. ولد في الحلة عام 1824 وتوفي سنة 1907، دفن في النجف الأشرف، وأصل أسرته من مدينة أهواز الإيرانية.
يقول عنه السيد جواد شبر في ترجمته له في كتابه شعراء الطف:
أخذ الشعر عن السيد مهدي ابن السيد داود الحلي والشيخ حسن الفلوجي الأديب الحلي، وخرج إلى الأهواز والجزائر مدة ومنها أصله، وكان يتنسك وأنشأ أورادا وأذكارا من الشعر لتعقيبه في الصلاة، وهو شاعر مفلق مكثر طويل النفس، وكان أهله بزازين في الحلة، وكان هو صاحب حانوت فيها يبيع البزة، ويجتمع إليه الأدباء والشعراء يتناشدون أشعارهم، وقد أخذ عن المترجم له جماعة منهم الشيخ محمد الملا والحاج حسن القيم وابن أخيه الشيخ سلمان نوح والحاج مهدي الفلوجية.
كان الشاعر نوح أصيلا في شعره، محافظا على رصانة اللغة وأصالتها، ومفضلا المفردات والأساليب القديمة للشعر على موجات الصناعة اللفظية والبديع وغيرها من الأساليب التي استعملها بعض الشعراء في عصره. كان معجبا أيما إعجاب بشعر المتنبي وتأثر به كثيرا، وكان أغلب شعراء الحلة يرون له فضل السبق والتقدم في صناعة القريض، وكان شغوفا بغريب اللغة وشواردها.
ترك الشاعر حمادي نوح ديوانا ضخما احتوى على قصائد مطولة كثيرة، وقد اعتنى به بنفسه وسماه اختبار العارف ونهل الغارف، يحتوي على أكثر من 12,000 بيت، وقد رتبه على 7 فصول، أولها الإلهيات والعرفانيات، والفصل الثاني الحسينيات، وهو ما قاله في أهل البيت عليهم السلام عامة، والحسين سلام الله عليه خاصة مدحا ورثاء. ويحتوي هذا الفصل على 31 قصيدة من غرر الشعر، قال عنها تلميذ نوح الشاعر حسن القيم الذي كان ملازما لأستاذه ومعتزا بشعره.
فلو كان ينمى جيد الشعر لانتمى إلى شاعر من آل نوح مهذب، ولو كان ينمى جيد الشعر لانتمى إلى مبدع في كل فن ومغرب، إذا دام لا تهوى من الناس صاحبا ففي الشمس ما يغنيك عن ضوء كوكبي.
مستمعينا مستمعاتنا، حول قصائد الشاعر حمادي نوح اسمحوا لنا بالتوقف إزاء الحوار التالي.
خالص تحيانا وأحلى أمانينا لدكتورنا الجليل الدكتور رحمن غرغان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، الشاعر حمادي نوح عند قراءة قصائده نلاحظ الإصالة في شعره والمحافظة على رصانة اللغة وإصالتها، ومفضلا المفردات والأساليب القديمة للشعر على موجات الصناعات اللفظية والبديئية وغيرها من الأساليب التي استعملها بعض الشعراء في عصره. حضرتكم كيف ترون أسلوبه هذا، وما مدى تأثيره على أشعاره في رثاء الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة لكم والمستمعين الكرام. السؤال الذي تفضلت به في صلب تجربة الشعرية لحمادي نوح، لكن ربما نختلف قليلا في الوقت الذي تفضلت به. ذكرت أن تواصله مع لفظ التراث قديم والتزامه بتقاليد القصيدة العربية التقليدية، هذا نهج كأني فهمت من السؤال يعد تطويريا أو نهجا فيه إضافة للقصيدة المعاصرة. أولا هو ينتمي الشاعر لشعراء ما قبل النهضة، شعراء القرن 19، وشعره إذا قيس بشعر عصره والعصر الذي سبقه 300 سنة الأخيرة التي سبقت القرن 20، سبقت عصر النهضة في المنطقة العربية، شعره ينتمي لهذه الحقبة. وشعر هذه الحقبة كما شعر حمادي نوح شعر تقليدي مباشر يعتمد الصورة البيانية التي لا جديد صياغتها. إذا استحضر واقعة تاريخية كما مع حمادي في شعره الإسلامي ولا سيما الشعر الحسيني، هو يكتب قصيدة التقليدية، يعني ينتمي الشعر الحسيني عنده إلى الشعر العربي القديم ولا ينتمي للقصيدة الحسينية الآن التي تكتب في 50 سنة الأخيرة. وطبعا الفارق الثقافي هو الذي يؤدي إلى هذا الموضوع
أكيد، ولكن هو لم يخالف دكتور، هو لم يخالف التطورات التي أحدثها الشعراء في عصره.
تمام جدا، نعم. لكن إذا نظرنا إلى أسلوب الشعري نلحظ على مستوى المعجم لغته تقليدية يحضر التراث فيها كثيرا. على مستوى الإيقاع هو التزم بالعناصر الإيقاعية المستقرة في القصيدة العربية منذ ما قبل الإسلام إلى اللحظة الراهنة تقريبا، يعني ضمن تقاليد عمود الشعر. على مستوى الصورة صورته بيانية خالصة، يعني لا تجد عنده ترميزا بالمعنى اللافت لاشتغالات الرمل، بالتأكيد لن تجد عنده قصيدة قناع أو الاتجاهات التي عرفت لاحقا. على مستوى بناء القصيدة تبنى عنده مرة بناء موضوعيا، يعني هو يرصد موضوعا واحدا ويقلب أفكاره في ذلك الموضوع بين يدي ثوابت كتابة القصيدة. على مستوى بناء الجملة، بناء الجملة عنده بناء يلتزم بالأساليب الدلالية المألوفة في الشعر العربي، والسبب في هذا كله أنه في عصر يعد يعني مجرد الالتزام بثوابت القصيدة ضرورة واجبة، لأن الثقافة العربية في تلك الحقبة ومنها فن الشعر يعني تعرضت إلى الضعف، لا تجد من يدعم، لا تجد من يشجع، لا تجد مؤسسات علمية أو منابر ثقافية تعنى باللغة العربية وبفنونها وآدابها. بالعكس كانت تتعرض إلى هجمة، لأن تلك الفترة كانت فترة الاحتلال التركي للمنطقة العربية، والاحتلال التركي هاجم اللغة العربية، حاربها
أكيد.
يعني شعراء تلك الحقبة يعنون عناية كبيرة بتقاليد القصيدة العربية، وهذا يحسب لهم جزءا من دفاعهم عن ثقافتهم
أكيد، وهذا الذي أخلده
وعن مذهبهم، هذا شيء ضروري عندهم، يعني لابد أن نفهمه.
ربما هو هذا الشيء الأساسي الذي جعله يحافظ على رسالة لغته وإصالتها دكتور.
نعم، هو هذا سر جوهري. يعني لا ينبغي أن نقرأ أو أن نحلل قصيدة تنتمي إلى فترة الاحتلال التركي للمنطقة العربية ونحاكمها بمعايير الشعر اليوم، أو بمعايير الشعر في فترة ازدهار الثقافة العربية الإسلامية. لا بد أن ننظر إليها ونضع نصب أعيننا أن الشعراء كانوا يعنون كثيرا بالدفاع عن تقاليدهم الثقافية العربية الإسلامية الرصينة.
وافر شكري وامتناني لك الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وأشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، ابقوا معنا لنواصل استعراض قصائد الشاعر حمادي نوح في برنامجكم شعراء أهل المودة.
مستمعين الكرام، قال شاعرنا حمادي نوح من إحدى حسينياته: يرثي أبا عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، ويصفهم بالأقمار التي هوت في يوم الطفوف، وفيها يشكو إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مصرع سبطه وسبي أهل بيته، وعلى رأسهم زين العابدين سلام الله عليه، الذي سيق إلى الشام مثقلا بالقيود مع أهل بيته وعمته الحوراء زينب أمام الدعي بن الدعي. يقول الشاعر:
سقتك العدا يا نبي الهدى، سقتك العدا يا نبي الهدى، بكأس الردى رنق المنقع، جلتها جسومهم النيرات ممزقة بالضبى اللمع، هوت وقعا من ذرى الصافنات كأقماري تمن هوت وقعي. أيا جد صلى عليك المجيد، ونلت ثنى الأفوه المسقع.
حبيبك بين ذويك الكرام، أضاحي مناً بتن في موضعي، تقلبها حلبات الخيول سليبة ضافية المدرع، ومضناً يئن بثقل القيود مشالاً على جمل أضلعي. يرى حرم الوحي إن أرسلت مدامعها بالقنا تقرعي. أسارى يكلفهن الحداء رسيما على هزل ضلعي. تجشمها ربوات الفلا وتحضرها مجلس ابن الدعي.
نعم أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أطيب تحية. شاعرنا حماد نوح قال من قصيدة أخرى في الإمام الحسين عليه السلام يصف فيها الشهداء من أهل بيته وصحبه عليهم أفضل الصلاة والسلام، والبطولات والملاحم التي سطروها دفاعا عن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام حتى سقوطهم صرعى في سبيل العقيدة والدين، مدرجين بدمائهم الزكية وهم يعانون الظمأ والظلم الذي لحق بهم، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك بقوله:
المنتضين سيوفهم ووجوههم، وكلاهما شهب الظلام وسام. تتزلزل الأطواد من سطواتهم، وتخف إن ذكرت لهم أحلام. وردت حياض الموت طافحة الردى، وعن الزلال تموت وهي صيام. فأعارت الأرماح الضوء رؤوسها، وأنارت البوغى لهم أجسام.
وثوت بحر هجيرة لو يلتضي بذرا شماما، ذاب منه شمام. صرعى تزملها الدماء ملبسا حمرا، وتسلبها اللباس طغام. فكأن فيض نحورهم لقلوبهم، برد بحفظ ذمارهم وسلام.
مستمعينا الكرام، للشاعر حمادي نوح قصيدة طويلة موضوعها رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يصور لنا فيها عظم مصاب الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، هذا المصاب الذي تكورت له السماء وتناثرت الجبال حتى اكتست بلباس الكآبة والحزن، كما يصف لنا الشاعر ذلك في قوله:
أودى الحسين فيا سماء تكوري جزعا عليه، ويا جبال تهيلي. هد العماد فما لسمكك رافع، ودها النفاد فما لفرعك معتلي. فثقي بعترته البقية تأمني بقرار مسموك ومنع تزلزلي. وتبرقعي بدجى الكآبة، إنما غشيتك خطة ظلمة لا تنجلي.
وقال من قصيدة أخرى يذكر فيها الشباب من آل هاشم وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وكيف شمروا عن سواعدهم لخوض الردى، فكانوا كالأسود التي اتخذت من الرماح آجاما لها، وصالوا على العدو صولة اقشعرت لها الأبدان، وثار القتام حتى غطى السماء، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة كما يقال، فما لبثت هذه الأقمار أن سقطت دون إمامها وسيدها، كما يخبرنا الشاعر بذلك في قوله:
يوم جاءت يقودها ابن أبي وقاص ظلما يقفو اللهام اللهاما، قابلتها فتيان صدق لترى لابن بنت النبي فخرا ذماما شمرت للوغى ودون حسين، حسبت أكؤس المنايا مداما، هم أسود وما رأيت أسودا، هم أسود وما رأيت أسودا اتخذت غابة الرماح أجام.
فادلهمت تلك الكريهة التي قنع الشمس عثيرا وقتاما، لم تزل تخطف النفوس ويلقى صدرها في اللقاء قنا وسهاما، فدعتها حضيرة القدس لما شيد فيها لهم مقام تسامى، بأبي أنجم سقطنا انتثارا صير الطعن برجهن الرغام.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم أحبتنا على جميل متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة.
على أمل أن نلتقيكم عند المزيد، تقبلوا منا خالص الأماني وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في حكاية هذه الحلقة والتي نقتبسها من السيرة الخالدة للمصطفى الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحمل عنوان الإسلام يدخل يثرب. ومباشرة ندخل رحاب هذه المسيرة الإلهية، ولا شك لعشاق هذه الرسالة أن يكونوا تواقين لسماع أحاديثها شوقا يسر قلوبهم. إذن إلى يثرب المدينة المنورة، استدعى الوضع نقل مركز القيادة من مكة إليها، حيث يتوفر فيها الجو المناسب الذي يحفظ للرسالة استمرار نموها وانتشارها. فإلى هناك نحط الرحال. جهودا مخلصة أبداها النبي الكريم، ومواقف ثابتة أخلصها صلى الله عليه وآله وسلم لنشر الرسالة الإلهية، ومن ورائه مخلص آخر كانت له مشاهد خالدة من الصميم، هو علي يمتثل الأمر نائما في فراشه راضيا أن تهدد سلامته كل الأخطار، على أن يمضي الرسول قدما ويحيى الإسلام ممثلا به صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان موقف الإمام علي عليه السلام هذا خالصا لوجه الله تعالى وغاية في الأهمية، وعزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة إلى يثرب. أودع ما كان عنده من أمانات الناس عند علي ليردها إلى أصحابها، وقال له إنه مغادر مكة ولم يطبق الظلام إلا وبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم محاصر، وأعداء الله المنتدبون كل من قبيلة يظنون أنهم أحكم الخطة. وجرد أولئك النفر المشؤومون الذين كانوا يحاصرون البيت سيوفهم وهجموا باتجاه فراش النبي. ولكم كان هول الصدمة قاسيا حين رأوا عليا عليه السلام في فراش النبي صلى الله عليه وآله، وحين رأت قريش أن كل جهودها قد ذهب سدى شعرت بأنها طعنت في صميم كبريائها، فحاولت جاهدة العثور على رسول الله، ولكن لم يحالفها النجاح، بل كان النجاح حليف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى من ورائه. وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منطقة يقال لها قبى، وأقام فيها عدة أيام ينتظر قدوم الإمام علي عليه السلام، وهو يصر على انتظاره بقوله: ولست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل، وأحب أهل بيتي إلي، فقد وقاني بنفسه من المشركين. والتحق الإمام علي بالنبي بعد أن أدى الأمانات إلى أصحابها، ولقد حاول الكفار أن ينالوا من الإمام، لكنه تصدى لهم فردهم الله بغيظهم. ووصل عليه السلام إلى قباء، واعتنقه الرسول صلى الله عليه وآله، وبكى رحمة لما بقدميه من الورم. وكان الناس في يثرب بانتظار القائد العظيم، وقد عمت في المدينة روح جديدة، وأصبح وضعها غير طبيعي، وكأن ذلك اليوم يوم عيد. العيون مسمرة في اتجاه قبى، والأعناق مشرئبة نحوها. وفي يوم الجمعة المبارك دخل النبي الأكرم المدينة المنورة، فاكتظت الطلائع المسلمة عليه وتحلقت حوله، ويا لنعماها سعادة، سعادة نعم بها بلقاء سيد المرسلين. وهكذا كانت بداية قصة المدينة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المدينة ركز صلى الله عليه وآله أسس الإسلام وأرسى قواعده، وبعد دخول يثرب تغير اسمها فأصبح المدينة المنورة. ثم إن هذه السنة التي غادر صلى الله عليه وآله وسلم فيها مكة إلى المدينة أصبحت بداية للتاريخ الهجري، وذلك لما تحمله الهجرة من معان جليلة. وستظل جهود الرسول فوق كل الجهود، ومن وراء ذلك توفيق الله وتسديده. ومن هذه المواقف الثابتة نستلهم الوفاء للعقيدة، والوفاء والتضحية للرسالة الإسلامية الخاتمة. إن من الضروري أن نغذي أبناءنا ونربيهم على أن عزة المسلمين الأوائل إنما كانت في ظل الإيمان والتضحية والعمل، ومن يريد العزة دنيا وآخرة فليس له إلا هذا الطريق.
بلد المحبة والسلام، طهران، مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن موضوع الوحدة الإسلامية من المنظور القرآني. مستمعين الكرام، تناولنا في الحلقة الماضية مسألة معالجة القرآن الكريم لموضوع تعدد الأديان ووضعه إطارا للوحدة بين التاريخ الإنساني والديانات الإلهية، وقد حدد ذلك في جملة نقاط مشتركة، وذكرنا منها أربعا، وهي الإيمان بالله الواحد والوحي الإلهي واليوم الآخر والكتب والرسالات السماوية، حيث يمثل هذا الإيمان الأساس المشترك لهذه الديانات. كما جرى التركيز على وحدة الرسل والرسالات، حيث إن مصدر الوحي واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدعوة إلى تطبيق الأحكام الإلهية المشتركة الثابتة في هذه الرسالات وغيرها من أمور الدعوة الإسلامية وأصولها. والحقيقة الأخيرة التي نريد تناولها هي الاعتراف بالوجود الديني والاجتماعي لأصحاب هذه الديانات ضمن المجتمع الإسلامي. مستمعينا الأعزاء، لقد اعترف القرآن المجيد والدين الإسلامي بحقيقة وجود أصحاب الديانات الأخرى داخل المجتمع الإسلامي على مستوى علاقات المواطنة أو العلاقات الاقتصادية أو علاقات الأسرة والروابط الاجتماعية، كما تدل على ذلك بعض الآيات الكريمة ويؤكده التعامل السياسي في الدولة الإسلامية واتفاقيات المواطنة وإبقاء وجودهم الديني من المعابد والشعائر الدينية والأحكام في الأصول الشخصية، وكذلك إبقاء الأراضي المفتوحة عنوة في أيديهم وفتح الأبواب لهم في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية. ومن الآيات التي تناولت هذا الموضوع هي آيات الجزية، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العلي العظيم. وهذه الآية الأخرى التي تشير إلى العلاقات التجارية مع أصحاب الديانات الأخرى، وهي قوله عز وجل في كتابه العزيز: وطعامكم حل لهم. صدق الله العلي العظيم. ويؤكد القرآن الكريم عزيز المستمع في بعض الآيات الجانب الروحي والعاطفية الموجودة في أوساط بعض أهل الكتاب كالنصارى. مستمعين الأفاضل، إذا لاحظنا النقاط التي ذكرناها ووضعنا بعضها إلى جانب الآخر، ووجدنا أن القرآن الكريم في الوقت الذي كان يسعى إلى تصحيح انحرافات أهل الكتاب ويدعوهم لدخول الإسلام والالتزام بدين الحق، في نفس الوقت كان يسعى أيضا لإيجاد صف واحد من المؤمنين بالله تبارك وتعالى والوحي والرسالات واليوم الآخر، ليكونوا في مواجهة صف الشرك والوثنية والإلحاد. ولولا موقف بعض اليهود في ذلك الوقت وموقف الطغاة الحاكمين في أوساط النصارى لوجدت هذه الدعوة آذانا صاغية في أوساط أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. ويؤكد هذا المفهوم التعاطف النفسي والروحي الذي كان يشعر به المسلمون تجاه أهل الكتاب، وخصوصا النصارى منهم، مثلما حدثتنا قصة موقف ملك الحبشة تجاه المسلمين ورفضه لطلب المشركين تسليم المسلمين إليهم، وبعد ذلك الرعاية الخاصة التي وجدها المسلمون في الحبشة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي،